تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت.
امرأة أحد سفراء الغرب جاءت إلى بلدة عربية، وحينما أجري مقابلة معها قالت إن أفضل شيء أسعدها في هذه البلدة هو سماع القرآن من المساجد، وهي تسعد بذلك كل يوم. لكن ذكرت في آخر حديثها بأنه يؤسفها جدا بأنها لا تفهم معنى هذا الكلام، وتتمنى أن تتعلم اللغة العربية لكي تفهم القرآن. أهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم حياة حلوة. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، في موضوع بعنوان القرآن حياة. حياكم الله دكتور عصام وأهلا وسهلا بكم.
الله وبياكم، وحي المشاهدين والمشاهدات جميعا، سلمكم.
سعيدنا بلقائك في هذا البرنامج.
أنا والله أسعد، سلمكم ربي. يعني قد بدأت بهذه القصة الجميلة وذكرتني بقصص كثيرة جدا مرت علي حقيقة في نفس المضمون، وأنا تعجب. سافرت شرقا وغربا فوجدت أن الذي يسيطر على الناس سبحان الله من المسلمين والكفار هو هذا القرآن. ولذلك أنا قد أخذت عهدا على نفسي، ويمكن أول مرة أقول هذا الكلام، لكن شدتني القصة. لأول مرة أقول هذا الكلام وأنا يعني على يقين مما أقول. وجه رسالة لأحبتي أن من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فعليه بهذا السلطان العظيم، بهذا القرآن. من 4 سنوات وأنا إذا سافرت إلى الخارج في أي وقت لا أدعو إلا من خلال القرآن أبدا. قد تركت الدعوة من أي وسيلة من هنا وهناك، يعني قصرت الوسائل على وسيلة القرآن. فسبحان الله، يعني عجيب عجيب أثره على الناس عجيب. كنا مرة في يعني في شرق وسط آسيا هناك، فكان معنا سائق السيارة عبارة عن روسي لا يتكلم حرفا واحدا بالعربية، هو شاب عمره يمكن 24 سنة. فكان الإخوة والأخوات الذين في السيارة عبارة عن سيارة كبيرة، فقد أتوا معهم ببعض المقاطع لتلاوة آيات القرآن لهم ليست للسائق، فكانوا يستمعونها في أثناء الطريق لأن الطريق طويل، فيقضون بعض الوقت بسماع شيء من القرآن ونحو ذلك. فلما انتهينا وصلنا إلى المكان الذي نقصده، أول من نزل سائق السيارة، وهذا غريب يعني هو سائق الآن ومعه أناس يعني لهم قدر وكذا ومكانة وضيوف، فأول من نزل هو تفاجأنا من نزوله بسرعة هكذا نزل. ثم أول واحد من الإخوة أيضا كذلك نزل، استقبله هو استقباله حار، قال أنتم لما كنتم بالسيارة تستمعون إلى أي شيء؟ قال له ذلك يعني الشخص وهو مستغرب متعجب من طريقة السؤال باندفاع شديد، قال له ولم تسأل؟ يريد أن يرى يعني، قال ولم تسأل؟ قال إلى الآن كأني أسمعه يقول يجري في دمي، يشير هكذا إلى يده يقول يجري في دمي إلى الآن. فقاله وماذا شعرت؟ قال لا تسألني الآن عن أنا الذي أسألك هذا الكلام ما هو؟ قال هذا القرآن. قال الروسي قال سبحان الله، هذا القرآن الذي تقولون إنه نزل على محمد، يعني إلى الآن عنده رابط بين محمد والقرآن وهكذا. فجاءنا متعجب جدا، ثم طلب أن يستمع إلى بعض المقاطع، وطلب أيضا أن يعطى بعض السيديات وبعض الأشرطة حتى يأخذها معه ليسمعها. هذا إنسان ملحد تماما تماما، ملحد روسي ملحد، لا يعرف عن الإسلام ولا عن الأديان الأخرى مطلقا أي شيء. ثم كان هذا أثره. فسبحان الله، يعني وجدنا أثر هذا القرآن في الناس في كل مكان. أنا لا أنسى مرة، والله أخي إن أدنت لي بهذه الحادثة، يعني كنا مرة في موسكو فرجعت إلى الفندق في ساعة متأخرة من الليل، كان عندنا اجتماعات متواصلة فرجعت متأخر جدا. طبعا في موسكو من زارها يعرف أنه لا يناسب أبدا أن تتأخر في الرجوع إلى سكنك. المدينة يعني بعد الساعة 10 ليلا خلاص خلاص يعني مرة جدا ما يناسب أبدا أنك مفتر. فنحن كان عندنا عدة اجتماعات، تأخرنا يمكن ما رجعنا إلى الفندق إلا قبل الفجر ب3 ساعات تقريبا. لما وصلنا إلى الفندق إذ بي واحد من الأخوة ينتظر في البهو، لما رأني أدخل يصوت بصوت عالي فلان 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 فلان. قلت نعم ماذا تريد؟ قال أريدك الآن أن تذهب معي. قلت اتق الله يا فلان، أنا أعرفه جيدا،
يعرفك
يعرفني وأنا أعرفه، لكني تعجبت من انتظاره إلى هذا الوقت المتأخر من الليل، ثم من الطلب يقول لي أريدك أن تذهب معي الآن. قلت له يا محمد ما يناسب الآن أذهب معك في هذا الليل المتأخر، أنا يعني متأخر أصلا في الرجوع، فما يناسب نذهب أنا وإياك في هذا الليل، يعني غير مناسب خصوصا نحن غرباء ضيوف على هذه الدولة وعلى هذا البلد. فوجئنا أيضا من أجل مشروع قناة روسية إسلامية، فهو كلها يعني شوي كذا مشربكة ما يناسب أن نخرج في آخر الليل. فأصر، قلت له ولما تصر؟ قال لأن الذي نريد أن نقابله شخص مهم جدا، وأريدك أن تقابله قبل أن تسافر في الغد. كان السفر غدا بعد صلاة الظهر الساعة تقريبا الواحدة هكذا. فقلت له ومن هذا؟ قال هذا زعيم من زعماء المافيا عندنا في موسكو. قلت له وتريد أن أقابل زعيم من زعماء المافيا وأنا يعني في هذا الوقت المتأخر والرجل هذا حاله؟ فقال لي إيه والله ضروري أن تقابله. قلت لا والله لا حياه الله ولا حي المافيا، اتق الله يا محمد إيش هذا الكلام. فقال لي لا لا ضروري تقابله.
وبعدين آخر الليل،
وفي آخر الليل ورجل هذه صفته ونحن غرباء على البلد وجئنا من أجل أيضا مشروع هام لا نريد أن يؤثر عليه أي شيء من هنا وهناك. فقلت له يا محمد إيش هذا، ليش هذا الإصرار؟ قال لي هذا الرجل لو هداه الله عز وجل، لو هداه الله عز وجل سيكون من أثر هذا الاهتداء نفع عظيم جدا للمسلمين في عموم روسيا وخصوصا في موسكو، لأنه رجل له مكنة وعنده أموال وزعيم في هذه العصابة التي يعرف الجميع ما قوة تأثيرها في البلد. قلت له ها، فأنا يعني أتردد أفكر أذهب ما أذهب، حتى تذكرت أبياتا اللي كان مصعب بن الزبير، مصعب المعذرة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لما هاجر من مكة إلى المدينة يقول هو، يقول فسمعت أبياتا تقول إن يسلم السعدان يصبح محمد من الأمن لا يخشى ملامة لائمي. لو أسلم سعد بن عبادة سعد بن معاذ يصبح محمد صلى الله عليه وسلم لا يخشى من أحد لأنها الرؤساء الأكابر قد أسلموا. فقلت لعل الله يعني يفتح على قلبي هذا فيسلم فيكون قوة للإخوة، لا بأس يا محمد نذهب، وهذه لا علاقة بالقرآن فلا بأس نذهب يا محمد. فذهبنا يعني من شدة مكنتهم في البلد. لما ركبنا في السيارة كان عند سيارة فارهة جدا ومضللة من كل الجهات، يعني ما ترى فيها شيء أبدا ولا ترى وأنت في السيارة ماذا يجري في الخارج أيضا. فكانوا يعني يسيرون في وسط شوارع موسكو في آخر الليل قرابة يعني ما لا يقل عن 160 كيلومتر 180 كيلومتر في الساعة، يعني بسرعة عالية جدا. هذه إشارات المرور هذه ما يعرفونها أبدا ولا ينظرون إليها، ما يقفون عندها إلا فقط يعني ينظر قليلا يهدي كذا بس يشوف في أحد يعني لا يكون أحد من أجل الحادث فقط ثم يمضي. فأنا يعني زاد الإشكال إشكالا. لما وصلنا إلى المكان الذي فيه هذا الرجل وكان عبارة عن مطعم، قد جلس الرجل فيه وأعد شيئا من يعني هو الآن محتفل بنا إن جئناه من السعودية وسنحدثه عن القرآن. العجيب لما سألت عن اسمه قالوا اسمه جعفر. قلت إذن أصوله أجداده مسلمون إذا كان كذلك؟ قالوا نعم، لكنه نسي الإسلام ونسي القرآن، نسي كل شيء خلال هذه السنوات مع المافيا ومع
هذا زعيم المافيا،
هذا الزعيم من زعمائه.
طيب الآن أنت وصلت يعني الساعة كم؟
وصلنا إليهم قرابة يمكن قبل الفجر بساعة ونصف.
استقبلك وهو يعني
مستيقظ؟ مطعم، كان هناك مطعم خاص عندهم فارهة جدا يعني يسمونها مطاعم أذربيجانية. فدخلنا من مكان إلى مكان حتى وصلنا إلى المكان الذي.
بس الوقت متأخر يعني كيف كان مستيقظ يعني؟ هل
لا هو بالنسبة لهم لا إشكال مطلق. المشكلة عندنا هم يعني وقتهم الليل النهار يعني. لا يخرجون يمكن إلا في الليل، أنا لا أدري ما نظامهم. لكن أصلا لما وصلنا إلى المطعم هذا بعينه كانت السيارات كثيرة جدا والناس يذهبون ويجون، كان في حركة واضحة عند المطعم. دخلنا إليه المهم لما جلسنا فأخبرني الأخ قال بأنه من سنتين بدأ يشعر بضيق كبير جدا مع ما هو فيه من المال والقوة والمكنة، لكن بدأ يشعر بشيء من الهم، وبدأ يشعر يقول لعل هذا الهم والغم الذي أنا فيه بسبب أني نسيت دين أبائي وأجدادي، يعني جاءه هذا الشعور. فلما علم بوجود أناس جايين من السعودية قال أريد هؤلاء أن يأتوني لعلهم أن يعني يتسببوا لي في فتح قلبي لشيء من الإسلام شيء من القرآن لعل ولعل. فبدأت تثور عنده إشكالات ورغبات لا يدري كيف يحققها في حياته هو. فلما جلسنا معه قال أريدكم أن تحدثوني عن أي شيء يتعلق بالإسلام أو القرآن. قلت له وأنا أتحدث معه والآن يعني يحاول حقيقة أن أكسب هذا الرجل بكل ما أستطيع، قلت له أنت جئت بنا في آخر الليل الآن، وهل من المناسب أن نتحدث معك بأي حديث عارض ثم نرجع إلى الفندق هكذا فقط لأجي أن نتحدث معك ربع ساعة أو ثلث ساعة؟ قال يعني ماذا تريد؟ قلت أريدك أن تعاهدني بأن الكلام الذي سأذكره لك أنك ما تنساه ولا تهمله، أما مجرد كلام ثم نمضي هكذا فما يحتاج أن نأتي في هذه الساعة المتأخرة في مثل هذا الوقت وأيضا كذلك في مثل هذا المكان. قال لي طيب أنت أعطني الكلام وبعدين أعاهدك. قلت لا
لن أعطيك كلمة واحدة حتى تعاهدني أن هذا الكلام تحتفظ به وتحاول أن تتذكره في كل حياتك.
وأنت بهذه الطريقة استغلت الحاجة
التي أريد أن يندفع أكثر، وأريد أيضا أن ينتبه أكثر. وهم عموما أخي يعني هذه يعني كلمة بين شرطتين، أولئك الأقوام عموما خصوصا من لهم قبائل، أنا عرفت أن الرجل ليس روسي روسي 100% ولكن من أصل قبائل، من مو بعربي لا، من قبائل القاز القازانيين، من قبائل الشيشانيين، من القبائل التي لها يعني طبائع وعادات. وهؤلاء القبائل عموما إذا أعطى واحد منهم لك كلمة يعني يموت ولا يخلف بها، عندهم عهد ووفاء شديد جدا. فأنا عرفت طبيعة الرجل فحاولت أن أخذ منه كلمة يعني عهد منه لعل هذا أن ينفعه بعد أن يعني إحنا 10 دقائق ربع ساعة سننتقل. فقال لي طيب خلاص أعطيك العهد لكن لا تخرج، لأني قلت له إما أن تعطيني هذا العهد أو سأرجع، أبدا لن أتكلم. قال لا 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 ترجع رجاء، أنا طلبتك في هذا الوقت من أجل فقط أن أستمع إلى شيء من القرآن أو شيء عن الإسلام. قلت إذا أعطني هذا العهد وأبشر بالخير. قال أبدا بإذن الله خلاص بس أعطني معك.
أعطاك العهد.
قلت له وهذا الذي ذكرني يعني هذا الحديث الجميل الذي ذكرته بدءا ومع تلك القصة الرابط بينهما، قلت له يا جعفر أنا سأحدثك من كلام ربك عن سورة إذا أنت أخذت بها إذا كنت صاحبا لها بإذن الله عز وجل أنها ستشفع لك عند ربك مهما كان الذنب الذي تأتي به إلى الله عز وجل يوم القيامة. قال هذا عظيم. قلت هذا ليس مني، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى وغفر له. قال عظيم. قلت لا. وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأسانيد يقوي بعضها بعضا أنهم أسموها المنجية الواقية، تنجيك من عذاب القبر، تقيك مما تخشى إذا دخلت إلى قبرك. قال وهذه أعظم أيضا كذلك. قلت إذن استمع إلى كلام ربك سبحانه وتعالى، لن أتحدث معك إلا من خلال القرآن، لن أتكلم معك من كلامي أنا. أنت لم تطلبني من أجل أن تسمع كلام عصام، لا، أنت طلبتني من أجل أن تسمع عن الإسلام عن القرآن، ولتستمع من القرآن وافهم ماذا يريد منك الرب سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. قال ها. فقلت له هذه سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فجرى الكلام عن عظمة الله عن ملك الله سبحانه وتعالى. إذا كنت قويا فاعلم يقينا أن الله أقوى منك، إذا كنت عظيما فاعلم أن الله أقوى منك، إذا كنت وإذا كنت فاعلم أن الأمر كله بيد هذا الملك سبحانه وتعالى. حتى جاء آخر سورة الملك، الكلام معه يمكن امتد إلى ثلث ساعة فقط، كنت أمر سريعا على السورة. فقلت له في آخر السورة هناك قصة طريفة حدثت في القرن الخامس، ذكرها الزمخشري في كتابه الكشاف. يقول الزمخشري عن قوله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال كان عندنا طبيب زنديق فقال تأتي به المعاول والفؤوس، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم به. قال هذا الطبيب الزنديق تأتي به المعاول والفؤوس نحفر ويطلع الماء. ماذا قال الزمخشري وهو يحكي حكاية عن ماذا جرى لهذا الطبيب؟ قال فأغار الله ماء عينيه فلم يرى بعد ذلك. هذا الكلام عن سورة الملك، الكلام عن قوة الرب العظيم سبحانه وتعالى، عن جبروته في كونه جل في علاه. هذا الزنديق لما سمع قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا ظن أن المسألة ماء الشرب هذا الذي نشر غار في الأرض نحفر ويخرج، بينما كان تحدي الرب سبحانه وتعالى ليس في هذا وفقط، وإنما إن أغار الله عز وجل أي ماء في الدنيا من يأتي به إلا هو وحده سبحانه وتعالى، من يأتيكم بماء معين. فلما غارت هذه هاتان العينان بما فيهما من الماء جفتا فلم يرى بعد ذلك. والله لو أغار الله الماء الذي في أيدينا لما تحركتا، لو أغار الله عز وجل الماء الذي في أقدامنا ما مشتا، لو أغار الله عز وجل الماء الذي في ألسنتنا والله ما تكلمت. فكان التحدي هنا في سورة الملك من أعظم ما يكون من أنواع التحدي. قل أرأيتم إن أغار الله عز وجل هذا الماء من الذي يأتيكم بماء معين؟
ماذا كانت النتيجة؟
هذا نتيجته. قال والله، يقول لي هكذا، يقول والله لو كنت مجنونا لما نسيت هذه السورة أبدا. كيف وقد فهمت منها ما فهمت، والله لو لم أعطيك العهد ألا أنساها لا يمكن أبدا أنساها في حياتي، سأبقيها معي في بيتي في مكتبي في شارعي في سوقي في كل مكان. أنا
ماذا أكون بدون سورة الملك؟
الله أكبر. طبعا أحيت قلوبنا بهذه القصة العظيمة، وسنستدرك بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير ماذا كانت النتائج مع هذا الرجل الروسي. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، فاصل ثم نواصل، انتظرونا.
تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطياف. تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطياف.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
ونرقى في علاه
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
عدنا. أحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطياف. يحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطياف.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، عودا حميدا بعد هذا الفاصل القصير. أضيفنا وذكركم به هو فضيلة الدكتور عصام بن صالح العبيد. حياكم الله دكتور عصام. دكتور عصام، توقفنا قليلا عند قصة الروسي، نريد النتيجة ثم بعد ذلك نريد أن نبدأ في الخطوات العملية التي تحيي قلوبنا بهذا القرآن العظيم.
دعني أعلق الإخوة المشاهدين والمشاهدات فيما يتعلق بالقصص مع القرآن، لأنها حقيقة كثيرة جدا. هذا الروسي وغيره كثير قابلنا في كازخستان، والله من دمعت عينه وهو لم يسمع القرآن أبدا في حياته، ومع ذلك بل إنه ضابط في الاستخبارات، ثم دمعت عينه لما تليت عليه آيتين من القرآن. لكن هذه القصص تحتاج حقيقة إلى أمر لا بد منه، وهو الذي نريد أن نتحدث عنه. هذه القصص كثيرة جدا في القديم والحديث، يعني من زمن تنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، والقصص لا تنتهي في تأثر الناس بالقرآن من المسلمين والكفار. وعندي في هذا يعني مشروع في جمعه، أنا وأخي الشيخ الدكتور عمر المقبل بدأنا من مدة من سنتين تقريبا في جمع هذه القصص والأخبار في تأثر الناس في القديم والحديث فيما يتعلق بكلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن الأهم أخي، الأهم والأكبر بالنسبة لنا نحن، ما موقفنا إذا كان هذا أخي تأثر إنسان أعجمي يستمع إلى القرآن باللغة العربية ما يفهم منه ولا كلمة واحدة، يعني هو ما يعرف يقول نعم ولا لا باللغة العربية، والله ما يفهم شيء أبدا باللغة العربية، ثم بعد ذلك هذا يعني ردة الفعل من إنسان استمع إلى ترجمة للقرآن الكريم، إلى تفسير مترجم أيضا كذلك للقرآن الكريم، كيف لو أنه استمع إليه استماعا مباشرا. نحن قد أنعم الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة جدا، من هذه النعم ومن أعظمها أن نستمع إلى القرآن باللغة العربية. أخي لما الآن نصف خلف المصلين فيقرأ الإمام يقول مثلا يقرأ لنا عما يتساءلون عن النبأ العظيم
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هنا الآيات أخي في غاية العظمة، ولكن المشكلة في القلوب التي صدأت فما استطاعت أن تستمع إلى القرآن حقا كما ينبغي.
ما المخرج دكتور عصام؟
المخرج أن ننتبه أخي إلى هذه الطرق الخمسة الآن، وسائل عملية خمسة يسيرة جدا، والله والله من أخذ بها يبشر بالخير، وتغيرت حياة أناس كثير جدا، حتى والله في تعاملهم مع زوجاتهم رجال ونساء، في تعاملهن مع أزواجهم، مع الوالدين، مع الأبناء. أخي من أخذ بالقرآن والله ما يتركه القرآن حتى يوقفه على الصراط المستقيم تماما، الذي لا يزيغ ولا ملي واحد، لا يمين ولا يسار، هو الهدى هو الصراط. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه: يا محمد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى علمه الله عز وجل الكتاب والإيمان. ولذا الله عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل، من أعرض عن القرآن، ومن ضل فإنما يضل عليها. يعني هو يظن أن الله محتاج إلى هدايته، محتاج إلى أن يتدبر القرآن وأن يتأمل فيه. لذلك أبدا، أول قضية أخي في مسألة تدبر القرآن والإقبال على القرآن أن نوقن يقينا تاما كاملا أننا بالقرآن نبصر، وبدون القرآن نعمى، أننا بالقرآن نهتدي وبدون القرآن نضل، أننا بالقرآن نحيا وبدون القرآن نموت. إذا كان هذا يقين في قلوبنا فالحمد لله، هذه أول خطوة. حينئذ سنقبل على القرآن لكي نحيا، لكي نهتدي، لكي نبصر، لكي نعيش كما عاش الصالحون في القديم والحديث. هذه أول قضية أخي، أول خطوة، أننا إذا أردنا أن نقبل على القرآن فلا تقبل إقبال من يقول يعني أنا أريد أن أقرأ وردي من اليوم، جزئي من هذا القرآن اليوم، يريد فقط أن يستمع إلى شيء من القرآن حتى يقول لنفسه أني قد اليوم قرأت وردي، أني استمعت إلى وردي، أو أنه يصلي فقط من أجل أن تصح الصلاة. لا أخي، نحن
وهل هذه الغاية دكتور عصام، أن مثلا ينهي مثلا جزء من القرآن يوميا، يعني مجرد أن ينهي جزء؟
لا، ولذلك سيأتي لنا إن شاء الله الوقت إن شاء الله لا يدركنا في هذه القضية. أولا نقبل على القرآن إقبال من يعلم أن حياته، أن هداه، أن نوره، أن كل سعادة في هذا القرآن، وكل ضلال وعمى وغي وشقاء في الدنيا والآخرة بسبب الإعراض عن القرآن. ولذا في القرآن نفسه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض. شوف، ما في أحد أظلم، ما في أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم إيش؟ ما أعرض عنها، ما في أحد أظلم من هذا. إذا القضية الأولى إقبال، مثل ما يقبل الظمآن شديد الظمأ في الصحراء، له أيام يريد ظمأة، يعني يريد شربة تسقيه من هذا الظمأ الشديد الذي أحرق جوفه، فيشرب شربة من هذا الماء البارد يسقي بها جوفه. الثاني أخي، وهو أننا إذا أردنا أن نقبل على القرآن نحتاج إلى شيء من الوسائل التي تعيننا على فهم القرآن. كيف هذا؟ يعني الآن أحيانا نقرأ مثلا في سورة المعارج: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وفصلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. وهكذا تمر علينا كلمات نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تمر علينا كلمات مشكلة شوي. يحتاج الإنسان هنا أن تكون بجانبه بعض كتب التفسير الميسرة، إذا أشكل عليه معنى كلمة من الكلمات، معنى جملة من الجمل، عندئذ يكون هذا الكتاب قريب منه بحيث يرجع إليه مباشرة ويفهم، يفهم الآن المراد قبل أن ينتقل ويتجاوز إلى الآية التي تليها، إلى السورة التي تليها. ولذلك ثاني طريقة عندنا، ثاني يعني وسيلة لكي نفهم القرآن، أن نجعل بعض كتب التفسير المختصرة قريبة منا حال القراءة.
مثل
زبدة التفسير مثلا لأشقر، من أجمل كتب التفسير الميسرة. مثل المصباح المنير للعلامة البارقفوري، كتاب مطبوع في مجلد واحد، من أجمل وأجود كتب التفسير. مثل تفسير ابن سعدي مطبوع في مجلد واحد. خذ هذه التفسير الثلاث، واحد منها اجعله بجانبك، أشكل عليك كلمة من كلمات القرآن وأنت تقرأ، عندئذ ترجع إليها
حتى لو كان ورد قليل في اليوم،
حتى وإن كان. سنأتينا من قضية طويل أو ورد، لكن القضية الآن التي نريد أن ننبه عليها: لا تمضي في القرآن هكذا وتمر عليك كلمات أو جمل أو آيات وأنت ما فهمت معناها ثم إيش تتركها وتمضي هكذا. لا، هنا الخطأ.
جميل،
هنا خطأ كبير جدا. إذا الخطوة الثانية أن يكون بجانبنا بعض كتب التفسير تعيننا على أن نفهم ما استغرق علينا من الكلمات في كلام ربنا سبحانه وتعالى.
الأمر الثالث
أخي، وهو أن ندرك إدراكا تاما أنه لابد أن نقرأ القرآن بقلوبنا، لا بمجرد ألسنتنا ونسمع بآذاننا. يعني بعض الناس إذا أراد أن يقرأ القرآن يفتح المصحف ويقرأ الآن: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. أنت الآن تقرأ بماذا؟ تقرأ بلسانك. شوف كيف أنا الآن أقرأ بلساني، أنا ما أقرأ بقلبي هنا. إذا كنت تقرأ بلسانك أبدا لن تستطيع أن تصل إلى هدى القرآن، سعادة القرآن، انشراح القرآن، بل لذة قراءة القرآن. لابد أن تدرك هنا أن الذي يقرأ اثنان: القلب أولا ثم اللسان ثانيا. تستمع، لابد أن الذي يستمع الآن في المساجد تريد أن تتلذذ حالة تلاوة الإمام من القرآن، شيء واحد فقط: افتح قلبك مع فتح سمعك، السمع مفتوح مفتوح، بقي أن تفتح قلبك. إذا فتحت أوراق المصحف افتح أوراق القلب، عندئذ ستتغير القراءة تماما تماما. وربي يعني الذي سيقرأ قد فتح قلبه مع قراءته للقرآن سيجد شيء عجيب جدا، هذا نور قذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين. من أراده فقط فليفتح قلبه لهذا النور العظيم.
تحتاج إلى مجاهدة دكتور عصام،
مجاهدة شديدة، معلش تحتاج إلى مجاهدة شديدة. أحيانا القلب ينغلق خصوصا إذا كان مدة طويلة ما تدبر. لذا قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. توجد أقفال كثيرة على القلب، تريد أن تتدبر لابد أن تكسر هذه الأقفال. كيف؟ افتح قلبك، صارع مرة مرتين ثلاث أربع خمس عشر. يا أخي أنا أعرف واحد من الإخوة يقول: سمعت قصة ابن مبارك لما تأثر بسورة ألهاكم التكاثر، يقول قرأتها أكثر من 40 مرة، في المرة 40 بكيت مع سورة التكاثر، المرة 40 بكيت. وهذا ليس يعني ببدع، النبي صلى الله عليه وسلم بكى مع آية واحدة، مع آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بكى معها من أول ليل إلى آخره صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. والقصص في هذا كثيرة، بن مسعود لما قرأ وقل رب زدني علما قرأها من أول الليل إلى آخره لأنه يحب العلم ويريد أن يطلب العلم، فوقف عند هذه الآية. المقصود أخي أن هنا نحتاج إلى مصارعة، مجاهدة للنفس، فتح القلب. إذا فتح قلبك لآية من كلام الله فتمسك بها، وهذه وصية ابن القيم ذكرها في كتاب الفؤاد، قال: إذا مر قلبك بآية فوجدت أثرا لهذه الآية في قلبك فعض عليها.
ولها علاقة يعني بسعادة الإنسان وراحة طمأنينة
رجل، يعني ما هو سعاده، يعني ما تستطيع تتكلم المرادفات هنا
حياة ثانية،
حياة أخرى أخي، حياة أخرى تماما والله. يعني أذكر واحد من الأخوة كان عنده مشاكل مع زوجته ومع أمه، بينهم طقاق وهم ساكنين في بيت واحد، يقول أمي وزوجتي ثلاث سنوات، يقول والله في هم وغم ما ينتهي، والله انحلت بتدبر القرآن، والله انحلت بتدبر القرآن، وأنا أقسم على هذا. يقول تغيرت حياتي، صدري صار أوسع من على مقر، أوسع من مدينة الرياض كلها، صار وسيع وانشرح وعرفت، يعني إذا اغتميت رحت مسكت قرأت تدبرت. يقول يدخل دواء إلى القلب، وهو دواء شفاء، نص الله عز وجل على أنه شفاء، لكن المشكلة أنه بين أيدينا ثم نتركه، نغفل، نعرض. وهذه قضية لابد أن نحاول أن ننتهي منها في حياتنا أيا كانت هذه الحياة، صغير كبير رجل امرأة أيا كان، ينبغي أن يعلم أن حياته بهذا.
الخطر
الرابع أخي، وهي القضية التي أشرت إليها، أنه لا يعني لا تظن أن أجرك في حال قراءتك للقرآن بحسب عدد ما تقرأ من الأحرف والكلمات والآيات. وبعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا صحيح أخي، لكن ألف هذه إذا قرأتها بتدبر، ولام إذا قرأتها بتدبر، وميم إذا قرأتها بتدبر، هذه أضعاف ليس لها نهاية. يعني الإنسان الحين يقول: طب أنا أريد أقرأ أكثر، ليش؟ نقول له: أنا أسألك، تريد أن تقرأ مثلا وجهين بدل وجه واحد من أجلي الحسنات؟ طيب أنا أقول لك: إذا قرأت وجه واحد بتدبر وقرأت وجهين بغير تدبر، أجرك إذا قرأت وجه واحد بتدبر أكثر من الوجهين هذه بأكثر من 10,000 ضعف، وأنا على يقين من هذا. تقول: من أين لك؟ أقول لك: الدلائل كثيرة جدا، لكن خذ مقولة إمام من الأئمة وهو ابن القيم وآخر معه وهو الثعلبي، الإمامان هذان العظيمان وكلاهما من أهل العناية بالقرآن يقولان في جملة واحدة اتفق عليها، يقولان: لقراءة آية واحدة بتدبر خير من ختمة كاملة بغير تدبر. يعني ايش تريد؟ تريد الأجر؟ هذا الأجر، هذا الأجر.
حتى لو كان ذلك دكتور عصام في رمضان مثلا،
في رمضان نحن نقول للناس اقرأ قراءتين، قراءة حذر، افتح قلبك معها وتأمل فيها وكذا، لا تهدرم قراءتك، هدرمة دي اتركها، ما يجوز لك أن تقرأ القرآن هدرمة. يعني واحد يفتح المصحف ويريد أن يقرأ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر،
يريد أن ينتهي فقط.
لا لا لا، هذه القراءة أخي كما أنه يثاب على قراءة القرآن يأثم على هدرمته للقرآن، مثل الذي يصلي ولا يحسن الصلاة يثاب على صلاته ويأثم لأنه قصر فيها تماما. لكن تقول لي أريد أقرأ في رمضان وأختم، أقول لك اختم، لكن اقرأ قراءة. يعني من يتأمل أخي: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، معليش يحضر لكن كذا كذا شوي شوي، ثم شققنا الأرض شقا. من الذي صب الماء؟ من الذي شق الأرض؟ من هو إلا هو وحده سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. تقرأ المصحف وأنت تدرك ماذا يعني أن الله يقول لك انظر هنا وانظر هنا، انظر إلى طعامك، انظر إلى شرابك، انظر انظر انظر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أخي هنا فتح القلب شيء آخر. ونعرف أن الذي سيفتح قلبه مع القرآن والله لا يهتم بعد ذلك ختم أو لم يختم، ختم في شهر أو في شهرين لن يهتم، وهذا هو عين العقل والمنطق. لكن إذا أردت أن تختم وأنت متدبر فحمد لله، خلال شهر، خلال 40 يوم، طيب جدا. لكن إذا لم تستطع حتى تعود نفسك على ذلك مع طول الزمن، بعضهم يقول الشافعي ختم في رمضان 60 ختمة. نعم، وهل أنت مثل الشافعي في تدبره وفهمه للقرآن؟ الشافعي أمضى من يعني نعومة أظفاره وهو يمعن النظر في القرآن، فلما كبر رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة وبلغ 60 من عمره أصبح فاهما هاضما لكل معاني القرآن، جمع الله له بين أمرين: أن يقرأ سريعا فيفهم، وأن يبارك له في وقته، أن يبارك له في وقته.
الأمر الخامس،
الأمر الخامس أخي، وهو الذي يعني حقيقة أتمنى من الإخوة أن ينتبهوا له: من أراد أن يبدأ في القرآن فلا يبدأ بالأمر يعني الصعب العسير من القرآن. سور القرآن على نوعين، سور القرآن على نوعين، منها من سور القرآن ما هو سهل ميسر. الله عز وجل أوضح آياته وبينها أشد وأتم ما يكون البيان، وهي السور التي نزلت غالبا في مكة، وفي غالب هذه السور سور المفصل. ولذا ابن عباس لما تكلم عن المفصل قالوا له: المفصل؟ قال: ولما تسموه المفصل؟ سموه المحكم. قال له: ولما يا ابن عباس يعني تغير اسمه من المفصل إلى المحكم؟ قال: لأن آيات محكمة ما فيها متشابه، ما فيها إشكالات. فلما تقرأ، ليش أنا الآن أمثل كثيرا من جزء عمه وتبارك، لأن آياتها واضحة بينة. فمن يريد أن يفهم القرآن وأن يعيش مع القرآن لا يبدأ بسورة البقرة التي هي سنام القرآن، فسطاط القرآن كما يقول السلف والصحابة، سورة عظيمة جدا تحتاج أن تفهمها بعد أن يكون عندك من الآلة ويكون عندك من العلم ما تستطيع أن تقبل به على السبع الطوال العظام. فلا تبدأ بالبقرة ولا آل عمران ولا النساء ولا وإنما
يبدأ من الصور الاختصار ويحاول يتفهمها ويقف معها
والواضحات البينة. سورة الزمر أخي، سورة مثلا حتى مثل سورة الكهف، سورة مريم، يأخذها ويقبل عليها ويتدبر ويفتح قلبه لها. هنا إذا انفتح قلبه لهذه، إذا انفتح قلبه لهذه سينفتح لتلك. لكن لما يأخذها بالطريقة التي تنزلت بها هذه الآيات والسور العظام.
دكتور عصام، أوجزت وأبدعت وكفيت ووفيت، أسأل الله يجعل ذلك موازين حسناتك.
آمين وإياك سلمكم.
أخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدا لنا إلى جنات النعيم. استودعكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.